إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى ابن حبان عن ابي مالك الاشعري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان في الجنه غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، اعدها الله لمن الان الكلام واطعم الطعام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام. أيها الإخوة الأحبة، لقد مضى رمضان، انتهى شهر الخير، وانتهت معه عند كثير من المسلمين وللأسف كثير من فضائل الأعمال التي اعتدنا عليها في شهر الخير، في شهر البركة، من صيام وصدقات وقراءة للقرآن وذكر لله عز وجل وإكثار من التنقل من الصلوات. وهذا الحديث الشريف يذكرنا بما ينبغي أن نستمر عليه من الأعمال الصالحة التي تعودنا عليها في شهر رمضان، والتي ثابرنا على أعمالها في هذا الشهر الكريم. إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها، هذه الغرف هي درجة من درجات الجنة، والجنة درجات كما تعلمون، كما أن النار درجات. الجنة جاء في الصحيح في الحديث الذي في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أدنى أهل الجنة منزلة له مثل الدنيا وعشرة أمثالها، أدنى أهل الجنة منزلة. وجاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أدنى أهل الجنة منزلة من يسعى عليه أي خاتم، كل خاتم على عمل ليس عليه صاحبه. ثم قرأ قول الله عز وجل: وإذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. إذا الجنة درجات. جاء في الصحيحين إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف، أهل الغرف أعلى درجات الجنة، كما يتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق والمغرب. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يتركها أحد بعدهم. قال: بلى وذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. إذا هذه الغرف هي أعلى منازل الجنة، أعلى منازل الجنة يتبوؤها هؤلاء الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم، والذين اتصفوا بهذه الصفات من فضائل الأعمال. هذه الغرف جاء ذكرها في كتاب الله عز وجل، في صفات عباد الرحمن، في صواب صفات عباد الرحمن. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. وقال تعالى: لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار. أنهار الجنة كما تعلمون ليست كأنهار الدنيا، أنهار من ماء من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من عسل مصفى، وأنهار من خمر لذة للشاربين. هذه الغرف التي ذكرها ربنا كذلك تبارك وتعالى في قوله: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا، إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. أعد الله هذه الدرجة العالية في الجنة لمن؟ قال: لمن ألان الكلام، لمن ألان الكلام، تكلم بكلام لين سهل لطيف خفيف على المستمع. الكلام الطيب، الكلام الهين اللين الذي يخاطب به مسلم إخوانه من الغرف الحسن. والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم بالنهار القائم بالليل. حسن الخلق من أعلى درجات الإيمان. حسن الخلق كان يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان هو خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وصفه ربه تبارك وتعالى بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. الكلام الذي بعض الناس لا يمكنون إلا الكلام الثقيل الصلب الخشن. بعضهم إذا تكلم مع أهل بيته فلا يتقن الكلام اللين أبدا، إذا تكلم مع أقرب الناس إليه وأكثرهم حقا عليه مع أبيه وأمه لا يتقن إلا الكلام القليل الفظ، وإذا تكلم مع الناس جميعا فيتكلم بكلام لين سهل لطيف. لماذا؟ لماذا ألا تعلم أن الكلام اللين هو بصفات أهل الجنة الذين قال الله فيهم: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى الصراط الحميد. الكلام اللطيف يتعود الإنسان أن لا يتكلم كلمة ثقيلة، كلمة غليظة. بعض الناس لا يسلمون إلى السباب، لا يسلمون إلى الظلمة عياذا بالله. والمسلم خرج من هذا الشهر الكريم وقد ضبط لسانه وأدبه بأداب القرآن الكريم بأداب النبوة، ما كان يصدر عنه من فحش من قول، وخاصة في أمر الدعوة إلى الله عز وجل، في أمر الدعوة إلى الله عز وجل. والله تبارك وتعالى، الله ربنا عز وجل حينما أرسل موسى عليه الصلاة والسلام، أرسل موسى وأخاه هارون إلى أعتى أهل الأرض وأكثرهم كبرا وخلقا وغرورا إلى فرعون الذي كان يدعي أمين وليته عياذا بالله. قال له ولأخيه: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. فالذي يريد أن يدعو إلى الله، الذي يريد أن يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر، ما عليه إلا أن يستخدم هذه الوسيلة الربانية الوسيلة العظيمة التي استخدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أشد الأعراب غلظة عليه الصلاة والسلام: فآتت أكلها. والكلمة الطيبة والله تؤتي ثمرة وتؤتي أكلها كما قال ربنا عز وجل في وصفها: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فالكلمة الطيبة تصل إلى شغاف القلوب. الكلمة الطيبة لا تزيد عزة بالإثم عند من يفعل المنكر، مهما كان المنكر حتى لو كان كفرا بالله عز وجل، إنما تدخل إلى شغاف القلوب فتغير وتبدل. لمن ألان الكلام والصفة الثانية وأطعم الطعام، إطعام الطعام الذي تعودنا عليه في شهر الخير في شهر البركة، ما أجمل الصلة الرمضانية التي كنا نجدها في المساجد وغير المساجد، المواعظ الرمضانية التي كان يتبارى بها أهل الخير، أهل الصدقات، أهل الإحسان، من أجل إطعام الناس، من أجل إطعام الفقراء والأغنياء وتفطيرهم وكسب أجلهم، ما أجمل هذه المواعظ؟ لماذا لا نبقى على هذه الشاكلة؟ وهذه صفات الأبرار، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه، على حب الله عز وجل، مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فإطعام الطعام والولائم ينبغي أن تكون لوجه الله عز وجل خالصة لوجه الله تبارك وتعالى، لا يريد منها الإنسان رياء ولا شهرة ولا سمعة، لأن هذا مما يحبط عمله. إطعام الطعام فيه من الأجر ما لا يتخيله المرء أبدا. جاء في الحديث الذي في صحيح البخاري، بينما رجل يمشي في طريقه اشتد به العطش فوجد بئرا فنزل فشرب ثم خرج فوجد كلبا يلهث ياكل الثرى من العطش، ياكل التراب من العطش، فقال لقد بلغ العطش بهذا الكلب ما بلغ بي. فنزل واخذ خفه وملاه بالماء ثم جعله في فيه وصعد وسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قال يا رسول الله وإن لنا في البهائم لأجرا، قال وفي كل كبد رطبة أجر، كل ما تطعم به إنسان أو حيوان لك به أجر. يعني إطعام الطعام ليس فقط إطعام الناس، بعض الناس يظن فقط أن تطعم الناس، لا، بعض الناس يظن أن تطعم المسلمين، لا، أن تطعم حتى الكافر، حتى لو كان عندك جار كافر تطعمه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يطعم ويقدم ويهدي لبعض الكفر، لبعض اليهود من جيرانه، يتألف قلوبهم عليه الصلاة والسلام، يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى بحسن خلقه. وهكذا المؤمن، والإمساك عن إطعام الطعام والبغض عن إطعام الطعام قد يسبب الدخول إلى النار عياذا بالله، كما ورد أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي جعلتها تأكل من خشاش الأرض. إذن فلنتعاون ولنتبارى ولنتسابق على إطعام الطعام، وأفضل إطعام الطعام يطعمه الإنسان، أفضل الأجر أن يطعم أهل بيته، أن لا يدخل على أهل بيته. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن أبي وقاص، قال إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا وجبت عليها، حتى اللقمة تضعها في في امرأتك، اللقمة تضعها في فم امرأتك لك بها أجر. إطعام الطعام أيها الإخوة الكرام وتفطير الصائم هذا ليس في رمضان فحسب، إنما يتبارى به الصالحون في غير رمضان كذلك. وتابع الصيام، الصفة الثالثة من صفات أصحاب الغرف أن يتابع الصيام، فالصيام عبادة عظيمة يتقرب بها المرء إلى الله عز وجل، ليس في رمضان فحسب، وإنما في كل شهور السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري، من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فصيام رمضان بعشرة أشهر، وصيام ستة من شوال بصيام 60 يوما بصيام شهرين، فكأنما صام الدهر كله. فلماذا ندخل على أنفسنا بهذا الأجر العظيم؟ صيام 6 من شوال مو شرط تكون متتابعات، مو شرط، إنما لك أن تصوم الاثنين والخميس مثلا، فعندك شهر كامل إلا في أول يوم منه يوم الفطر، فإنه لا يجوز للمسلم بالإجماع أن يصوم في هذا اليوم. ف
فالصيام أفضل الأعمال التي تقرب إلى الله تبارك وتعالى. قال أبو أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: دلني على عمل يدخلني الجنة. قال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه بصيام 3 أيام من كل شهر: الأيام البيض، 13، 14، و15. وكان يصوم عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين ويوم الخميس، ويقول: تعرض الأعمال على الله عز وجل في هذين اليومين، فأحب أن تعرض أعمالي على الله وأنا صائم. يوم الاثنين والخميس، يوم عرفة يكفر السنة الماضية والباقية، يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية. أبواب عظيمة من أبواب الأجر في هذه العبادة، لماذا نغفل عنها ولا نعرف الصيام إلا في رمضان؟ أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا جميعا ممن يتابع الصيام والصدقات ويحسن العمل ويستمر على فضائل الأعمال حتى بعد رمضان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. والصفه الرابعه من صفات اهل الغرف هؤلاء انه صلى بالليل والناس نيام، صلاه قيام الليل. جاء في الحديث الذي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. صلاة الليل، الصلاة بالليل والناس نيام، الناس غارقون في نومهم وفي غفلتهم، وأنت تقوم ترفع وتسجد وتمرر جنتك لله عز وجل وتلجأ إلى الله وتتضرع إليه بالدعاء. لا يراك أحد، لا يراك أحد إلا الله عز وجل، هذا أدعى للإخلاص والتقرب إلى الله تبارك وتعالى. مو صلي فقط، نصلي التراويح ونصلي القيام في هذه الصلوات، تهجد في بعض المساجد، الصلوات الطويلة في رمضان ثم بعد رمضان لا نعرف قيام الليل أبدا إلا إلى رمضان القادم أبدا. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عائشة في صحيح البخاري كان يصلي من الليل حتى تتفطر قدماه. تقول عائشة: يا رسول الله، لم تصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ تقرب إلى الله يا أخي من صلاة الليل ما استطعت، ولا تترك صلاة الليل أبدا. حتى كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعبد الله بن عمر: يا عبد الله، لا تقل مثل فلان كان يصلي بالليل فترك صلاة الليل. تقرب إلى الله من صلاة الليل ولو بركعتين قبل الوتر تصليهما، وحذار حذار أن تترك هذه الصلاة التي هي من أفضل الصلوات عند الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما جاء في صحيح مسلم: لا حسد إلا فتنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو يتصدق به آناء الليل وآناء النهار. صلاة الليل هي عنوان الإيمان كما قال ربنا عز وجل: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، لا يعرفون النوم المستقر، النوم الهارئ، دائما يقومون من الليل، مرة قبل النوم ومرة بعد النوم ومرة قبل صلاة الفجر يصلي لله عز وجل ركعتين فركعتين فركعتين، ثم يوتر ويجعل آخر صلاته وترا. هذا ذات الصالحين، وهذا عمل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لا تترك صلاة الليل أخي المسلم، وإن فاتك صلاة الليل فحذاري حذاري أن تترك صلاة العشاء والفجر مع الجماعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: صلاة الرجل صلاة العشاء مع الجماعة كمن قام نصف الليل. وصلاة الفجر مع الجماعة من قام الليل كله، فلا تترك حتى صلاة العشاء وصلاة الفجر مع الجماعة، واحرص على هذه الصلاة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يحض أصحابه على هذه الصلاة النافلة التي يتقرب بها المسلم كثيرا من ربه تبارك وتعالى. أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا إنه عليم حكيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر من نصر الدين، اللهم من أراد للإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بهم غير ذلك فخذه أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين. واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء محفوظا بحفظك وحمايتك يا رب العالمين. ووفق اللهم ملك البلاد لما فيه خير العباد، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.